العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى النبيين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد.
البحث فعلا في الركن الثاني وهو الشك في البقاء. وبالنسبة إلى أخذ عنوان الشك في البقاء كركن من أركان الاستصحاب، تارة يؤخذ من لسان أدلة الاستصحاب، حيث قال الإمام عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. وهذه الفاء كأنه تفيد التعقيد، وكأن هناك يقين سابق وشك في البقاء، في بقاء المتيقن فشككت، ولا تنقض اليقين بشك أبدا. هذا مرة أنه يؤخذ هذا العنوان هذا كركن أنه من أركان الاستصحاب، يؤخذ من نفس لسان الروايات. ومرة أخرى يؤخذ بلحاظ أنه الاستصحاب من الأصول العملية التي تعطي أحكاما ظاهرية، والأحكام الظاهرية هي التي أخذ في موضوعها الشك. والشك في حال وجود يقين، مرة أنه يكون في حال وجود يقين، مرة أنه لا نتصور لا نأخذ يقين أنه مع الشك، فمرة شك يقترن مع يقين، مرة شك لا يقترن مع يقين. والشك الذي يقترن مع يقين مرة يزلزل اليقين وأخرى لا يزلزل اليقين، والذي يزلزل اليقين هذا هو قاعدة اليقين، والذي لا يزلزل اليقين هذا هو قاعدة الاستصحاب. والشك الذي لا يزلزل اليقين هو عنوان الشك البقاء. فمقتضى كون الاستصحاب حكما ظاهريا وليس هو نفس قاعدة اليقين، هذا يفرض أن يكون هناك ركن للاستصحاب بعنوان الشك في البقاء. لأنه لو كان الشك يزلزل اليقين صحيح لم يكن هناك شك في البقاء، وإنما شك في الحدود الذي كنت متيقن به سابقا الآن شككت به، لم يكن هناك شك في البقاء. ولكن هذا معناه أن الاستصحاب هو عين قاعدة اليقين، مع أن الفرق واضح بين القاعدتين. إذن فمقتضى كون الاستصحاب حكما ظاهريا يفرض أن يكون من أركانه الشك في البقاء حكما ظاهريا وليس هو قاعدة اليقين، هذا يفرض أن يكون من أركانه الشك في البقاء. فهناك إذن إنه مدركان: المدرك الأول لأخذ عنوان الشك في البقاء كركن استصحابي هو لسان الروايات، والمدرك الثاني هو مقتضى كون الاستصحاب ليس قاعدة اليقين وهو من الأحكام الظاهرية. وهنا أنه إشارة لبحث سوف يذكره المصنف رحمه الله عليه، ونحن هم نخوض معه هذا المعنى، أو نخوض كما يخوض الشك في البقاء. والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأحد أمرين: الأمر الأول لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب، الرواية قالت لأنك كنت على يقينين ثم مثلا أو فشككته أو ثم شككته، فتفرض الرواية أن هناك شك بعد اليقين، وهذا لا يتعقل إلا إذا كان هناك شك في البقاء كأنه جد. وقد يقال هذا اللي هو المدرك الثاني، نقول لأحد المدركين: هذا المدرك الأول اللي هو لسان الروايات تفصح عن وجود عنوان الشك في البقاء، والمدرك الثاني وقد يقال اللي هو مقتضى كون الاستصحاب حكما ظاهريا وليس هو عين قاعدة اليقين. جيد، حكم ظاهري وليس هو قاعدة اليقين، مع افتراض وجود اليقين والشك، بعد هذا كله قاض لأن يكون هناك يقين سابق وشك في البقاء. وقد يقال إن ركنيته اللي هو ركنية الشك في البقاء ضرورية من دون الاعتماد والاتكاء على رواية، بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة. لماذا؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك. لأن الاستصحاب حكم ظاهري، أو قل لأن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية التي أخذ في عنوانها اليقين والشك، والحكم الظاهري متقوم بالشك، فإن فرض الشك في الحدود كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. لا تخلو عبارة المصنف رحمة الله عليه من ارتباك خفيف بياني، والعبارة الأنسب أن هكذا يقول: فإن كان هناك فرض للشك في، فإن كان فإن فرضنا عفوا الشك في الحدوث كان هذا مورد قاعدة اليقين، وإن لم نفرض الشك ساريا إلى الحدوث فهذا مورد قاعدة الاستصحاب. هكذا يقول المصنف رحمة الله عليه. جاي. إذن هناك مدركان، المدرك الأول هو لسان الروايات، والمدرك الثاني هو الضرورات القاضية بأن الاستصحاب ومن الأحكام الظاهرية التي تشتمل على اليقين والشك. وبما أن الاستصحاب ليس هو نفس قاعدة اليقين، فلا بد لأنه إذا قلنا نفس قاعدة اليقين هنا أنه الشك يسري إلى الحدود إلى المتيقن فيزلزل اليقين. وبما أن الاستصحاب هو غير قاعدة اليقين، فلا بد أن نفرض بأن الشك لا يزلزل اليقين، يعني شك في البقاء. هذه الضرورة تقتضي ذلك وليس لسان الروايات. هسه إنه سؤال، هل هذا يؤثر إذا أخذنا هذا الركن الشك في البقاء من لسان الرواية، أو أخذناه من الضرورة القاضية بأن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية التي أخذ في عنوانها اليقين والشك وليس هو قاعدة اليقين، فلا بد من افتراض الشك شك في البقاء لا شك في الحدود. هذا يؤثر، يعني أنه كون عنوان الشك في البقاء تفرضه الضرورة أو تفرضه الرواية، أنه هذا من باب الأدلة المتعددة على مدلول واحد، مثلا على مدلول واحد نتيجة واحدة، ما يؤثر هذا؟ السيد رحمة الله عليه يقول هذا يؤثر وسوف يظهر تأثيره في هذا البحث القادم الذي سوف نقرأه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، عنوان الشك في البقاء، يعني لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل بأخذه في لسان الأدلة. فانتظر، لا ما حاجة تنتظر، هو الآن راح نقرأ هو هذا، يعني الأثر المترتب عليه كما سيأتي إن شاء الله بيانه من المصنف رحمة الله عليه. جيد، إنه إذا كنا جيد علمنا بهذا الركن اللي هو عنوان الشك في البقاء من الرواية، راح يكون لأثر، لا يوجد هذا الأثر لو افترضنا أن عنوان الشك في البقاء كركن استصحابي مأخوذ من البرهان من الضرورة. شنو هذه الضرورة؟ ضرورة تقول بأن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية التي أخذ فيها اليقين والشك. الشك لا يزلزل، مرة يزلزل اليقين هذا قاعدة اليقين، ومرة لا يزلزله هذا قاعدة الاستصحاب، هذا كأنه هو البرهان. الضرورة تقتضي عنوان الشك في البقاء للاستصحاب. السيد يقول إذا كان الحكم عقلي الولد برهان عقلي راح يترتب في شيء، وإذا كان إنهم حصلين الشك في البقاء من الروايات هذا يترتب شيء آخر، هذا تنتظر بأن باعتبار يترتب على هذا البحث الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى. هل تنتظر؟ جيد إن شاء الله. وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. جيد؟ يتفرع قضيتان، القضية الأولى وهما يعرف أصوليا بهل يجوز استصحاب الفرد المردد أو لا، الفرد المردد يجوز استصحابه أو لا يجوز استصحابه. حسنا قبل أنه بيان الفرد المردد نذكر مرة أنه يكون عندي أنا جامع في الحقيقة معلوم بالإجمال اللي هو مثل الإنسان، هذا جامع بين زيد وبين عمر، عندنا ثلاث أمور ثلاث حالات ثلاث فروض. الفرض الأول أن أنظر إلى الجامع الذي هو الإنسان، وهذا جامع بين زيد وعمر. جيد، بين الحيوان تمام مثل الأصوليون، بين الحيوان الجامع بين البقة والفيل، هاي بين البقة والفيل هناك جامع الحيوانية. جيد، مرة أنه أنظر إلى نفس الجامع الذي هو الإنسان، وأخرى أنظر إلى الفرد، إلى فرد هذا الجامع لكن بحده، يعني زيد بحده وعمر بحده. جيد، إلى أفراد هذا الجامع. فإن لم يكن معلوم أن الداخل في المسجد زيد أم عامر، وكأنك تشك وتقول بأن زيد هو الذي دخل المسجد بحده أو أن عمر هو الذي دخل المسجد بحده، يعني نظرت إما للأفراد لكن لكل فرد كان هناك نظر بحده، ومرة أنظر للأفراد ولكن لا بعنوان أنه زيد بحده وعمر بحده، وإنما هناك فرد واقعي قد دخل، فالشخص واقعي من يسعى هذا الشخص الواقعي، قد يكون زيد قد يكون عمر، لكن أنا منظوري هناك شخص واقعي جيد رأيته قد دخل، هذا الشخص الواقعي يحمل من بعيد ملامح زيد وملامح عمر، أنا نظرت إلى ذات الأمر المشخص الخارجي، وإن اشتبهت أنه ينطبق عليه عنوان زيد أو ينطبق عليه عنوان عمر، الجامع ينطبق عليه 100%. الجامع ينطبق عليه أنه إنسان إلا إذا كان مردد بين زيد وعمر، الفرس وعمر، يعني بين الفرس وعمر ما معروف بأنه الحيواني إلا الحيواني تنطبق عليهم مثلا. جيد إن شاء الله هذا المعنى. فالمقصود إذا عندنا جامع الذي هو الكلي، وعند نظر للجامع، وعندنا نظران للفرد، مرة أنظر للفرد بحده، ومرة أنظر بالفرد الواقعي المشخص الخارجي. هذه مقدمة نخليها على حدة. الأمر الثاني، هناك بحث عند الأصوليين، وسيأتي إن شاء الله بحث من المصنف رحمة الله عليه، اللي هو تقسيم الاستصحاب بلحاظ أنه استصحاب الكلي. الإنسان يمكن أن أستصحب الإنسان إذا كان له أثر أو لا، مثل أنه واحد يستصحب عنوان الحدث، هذا زي أنا مردد أنه عندي حدث أصغر أو حدث أكبر، فعنوان الحدث الذي يجمع بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر كان متيقنا سابقا، ومن ثم أشك في ارتفاعه فأستصحب عنوان الحدث الكلي ويترتب عليه أثر، أنه لا يجوز نفس الكتاب العزيز من كل محدث كما هو ظاهر. فهل يمكن استصحاب الكلي أو لا يمكن استصحاب الكلي؟ ذكروا ثلاث أقسام، وبعضهم ذكر أربع أقسام لاستصحاب الكلي. القسم الثاني من استصحاب الكلي هو الذي يعبر عنه بالمردد الكلي، المردد بين القصير، الفرد القصير والفرد الطويل. اليوم مثالنا اللي دائما ذكره مثال الأصوليين هو اللي هو أنه كان هناك حيوان في هذه الحجرة، في هذه القاعة 100% أن هناك حيوان كان جيد، لكن مردد هذا الحيوان بين الفيل وبين البقة مثلا، بعد فت سنة مثلا أنه قطعا لو كانت بقة أو ثلاثة أيام كما يقولون لكان ميتة هذه البقة، منتهي هي دورة حياتها ثلاثة أيام أو 11 يوم سماها جيد بلي صلاته 11 يوم، بعض الأخوة المرة قال لعله 11 يوم هو باحثها ما أدري. فلو كان فرضا سنة خلينا نقول 100% لو كانت بقة لكانت ميتة هذه، وبالعكس انه هذا اليوم يصير دورة السنة مالتها كان جيد، ولكن لو كان فيه لكان حيا. فأشك في الحيوانية الكلية بأنها موجودة أو غير موجودة. أنا كنت متيقن سابقا بأنها موجودة الجامع الذي هو الحيوانية، والآن أشك بالحيوانية الكلية لاحتمال أن الموجود هو الفيل فالحيوانية موجودة، واحتمال أنه بقى كانت موجودة فالحيوانية غير موجودة متوفية كأنه جيد ميتة كأنه. فاستصحب الحيوانية المشهور عند الأصوليين هو استصحاب الكلي في مثل هذا المورد، لكن لا يجوز استصحاب الفرد كما سيأتي إن شاء الله بيانه من المصنف رحمة الله عليه. مثاله في الشرعيات جيد، أنا أعلم بأنه زيد محدث، بأنه إما محدث قطعا لكن لا يعلم بأنه محدث إما بالحدث الأصغر أو بالحدث الأكبر، لكنه 100% بأنه محدث هذا الكلي، والأفراد اللي هو الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ومن ثم توضأ زيد بعد الوضوء يشك بوجود الحدث الكلي بعد الوضوء، لأنه لو كان أصغر لكان منتفي ببركة الوضوء، هذا مثل البقة لا تستمر 11 يوم أو مثلا 20 يوم، فلو كان وضوء فقد انتفى، لو كان حدث أصغر لانتفى بالوضوء، ولو كان حدث أكبر لا يزال موجود بعد الوضوء. فأشك في وجود الحدث الكلي فأستصحب الحدث الكلي ويترتب عليه هم عدم جواز مس الكتاب العزيز مثلا، جيد هذا المعنى، يترتب عليه أثر وما يترتب عليه أثر رغم أنه المكلف قد توضأ. هذا مثال في الشرعيات. فجيد جيد، السيد رحمة الله عليه يذكر في المقام هل يمكن استصحاب اصحاب الكل، مو بحثنا احنا في المقام الان، كلامنا في استصحاب الفرد المردد جيد، وقلنا الفرد المردد مره ننظر اليه بحده بانه زيد او عامر، ومره ننظر اليه بشخص واقعي قد ينطبق عليه عنوان زيد قد ينطبق عليه عنوان عامر. اذا نظرنا الى الفرد بحده، يعني زيد هو الذي دخل او عامر هو الذي دخل، شوف قطعا 100% دخل المسجد، أنه إنسان قد دخل المسجد، لكن لا أعلم بأن هذا الإنسان هو زيد بحده أو عمر بحده. جاي أمشي في زقاق الحويش فرأيت زيد أمامي، فشككت في بقاء الإنسان في المسجد. ليش؟ لأنه لو كان زيد لانتفى، لأنه شفت زيد أنه خارج المسجد، ولو كان عامر لكان الإنسان موجود، لا يزال موجود الإنسان في المسجد، تمام ولا لا؟ لو كان زيد، زيد بعد خرج خارج المسجد، رأيته خارج المسجد، فلا يوجد هناك إنسان في المسجد، فأشك في بقاء الإنسانية في المسجد، أشك في بقاء الإنسانية في المسجد. هنا هم قلنا ما عندنا به مشكلة، هذا حالة حال الحدث وحالة حال الحيوان في مثال البقة والفيل، فنستصحب الكل ما عندنا فيه مشكلة، ولكن الكلام في استصحاب الفرد. قالوا لا يجوز استصحاب الفرد، لأنه أما زيد فهو مقطوع الارتفاع، جاي أشوفه أنه جاي أشوفه أنه خارج المسجد فقط، عن أنه ليس في داخل المسجد زيد، ما عندني شك في البقاء أو كذا. وإن كان عامر فأنا غير متيقن بحدوثه في داخل المسجد، كنت شاك بأن عامر داخل المسجد أو لم يكن داخل المسجد، فلم تتوفر أركان الاستصحاب رغم أنها متوفرة في الكل، لأني تيقنت بوجود إنسان في المسجد ولكن شككت ببقائه، ولكنها غير متوفرة في إيش؟ في الأفراد، لا في زيد الذي أقطع بخروجه من المسجد، ولا في عامر الذي أشك في حدوثه في المسجد. زيد أشك في حدوثه في المسجد، إذا شككت في حدوثه بعد ما له معنى أشك في بقائه؟ أن تشك في بقاء شيء لابد أنه أن تتيقن بحدوثه كما هو واضح. هذه المسألة طرحت من قبل الأصوليين، إجا فرض ثاني اللي هو النظر الثالث، أن أنظر إلى الشخص الواقعي. إيش قلت؟ قلت أنا رأيت من بعيد ملامح شخص، إنسان قد دخل المسجد، وهذا واقع مشخص، خلينا نعبر عنه بأنه جزئي، لأن قد يطلق الجزئي ويراد به الفرد المشخص الخارج، مو إلى الصورة الذهنية تنطبق على هذا الواحد، فهذا جزئي مشخص رأيته فتح باب المسجد ودخل المسجد، فجيد بعد ذلك شككت في بقاء هذا الذي رأيته قبل الآن، رأيته قبل هذا فرد واقعي، جيد فرد واقعي ينطبق، يعني ما ينطبق عليه عنوان إجمالي، ما أعرف بأنه زيد أو أنه عمرو، أنا نظري إلى هذا الفرد الذي رأيته قبل الآن قد فتح باب المسجد ودخل، ومن ثم شككت في خروج هذا الذي رأيته قبل الآن، فرد واقعي، هذا فرد واقعي مردد بين زيد أو عامر، فجيد قلت هذا الذي رأيته قبل قليل خرج أو لم يخرج، قد يقال بأنه يستصحب بقاء في المسجد لأنه يقينا قبل قليل كان قد دخله، والآن أشك في خروجه فأستصحب بقاء في المسجد، لأن 100% قبل الآن كان موجودا في المسجد والآن أشك في خروجه فأستصحب بقاء في المسجد، إن شاء الله أن هذا ما خارج من المسجد، فجيد هذا المعنى. بلي سؤال، هذا إنما ينطبق هذا العنوان، يعني فرد واقعي مردد، على فكرة رأي المحقق العراقي رحمة الله عليه اللي ذكر في مبحث العلم الإجمالي، هناك قال العلم الإجمالي هو عبارة في الحقيقة عن فرد واقعي إيش مردد، لأنه لا إشكال في وجود صورة ذهنية نجاسة معينة مثلا، ما لا إشكال بأن الواقع ثابت، غايته أنا أتردد في هذا الواقع أنه زيد وأنه عمر، لكن الواقع محدد ولا متذبذب الواقع؟ الواقع ما ممكن أن يكون مرددا، الواقع بما هو واقع، ها الحكاية متذبذبة، الحكاية إنه مرددة، وإلا الواقع محدد مشخص ثابت ما يمكن يقبل التغيير. هذا الذي نسبه وسيل الشهيد إلى صاحب الكفاية رحمة الله عليه، قال كأنه صاحب الكفاية يؤمن بالواقع المردد، وتأملنا في هذه النسبة لصاحب الكفاية، هذا المعنى، يعني على الأقل زحمة إنه صاحب الكفاية بيتردد الواقع بما هو واقع، زحمة بمقتضى هو أصلا يتهمون صاحب الكفاية بأنه مملوء فلسفة وذوقه هو فلسفي، يعني ما يخرج عن إطار الفلسفي، لو كان محقق عراقي يقول بتردد الواقع معقول، لأنه أصلا ينكر هذه المباني وما يقبلها أصلا، جيد ويعني هو رجل ما دارس فلسفة أصلا، محقق عراقي رحمة الله عليه ما دارس فلسفة، صاحب الكفاية دارس يم صاحب المنظومة، هو رجل يعني فيلسوف، يقولون أنه عقلا الأصول، هيك يقول عقل الأصول جعل باب معقول، فيقول بي، وأنا ذكرت بعض القرائن على هذا وبعض الشواهد أثبتت بأنه في أكثر من عبارة صاحب الكفاية يبين بأن الواقع محدد مشخص، نقلت عبارة من كتاب الكفاية، ما يقول بالجبر صاحب الكفاية، هذا نسبة مو صحيحة، قناعتي هذه، وأنا عندي يعني شواهد واضحة جدا على ما يذكره صاحب الكفاية، وأما انكسار قلمه يا شريف لأنه فعلا قد انكسر. انكسار قلمه لأنه هو باب القضاء والقدر ما واضح حتى في رواية أهل البيت عليهم السلام يقول هاي سر من أسرار الله. ما إيه بعد كذا هو بل إيه مثلاً بعد هو ضيق الخلاق شو سوي بعد؟ يعني لو سألنا صاحب الكفاية قلنا الإنسان مجبور كجبر الأشاعرة شو يقول صاحب الكفاية؟ لا ما يقول هيك شيء. هو أنا يعني مرة كان التسجيل هذا يعني حتى أنه مثلاً سيد سماحة سيد باقر سيدنا الله يحفظه وكذا يؤكد على أنه الفلاسفة يقولون بالجبر. الفلاسفة يقولون بالجبر حتى أنه فكرة الإيجاد الذي يقولونه الفلاسفة فكرة الإيجاد بأن الله موجب ما يقولون بأنه مجبور يعني موجب يعني غصباً عليه، وإنما هذا يعبر عنه بأنه وجوب عنه. وهذا يصرح به صاحب الأسفار في موارد كثيرة جداً ليس دفاعاً عن الفلاسفة وكذا، بس هو هذا الإنصاف. كثيرا ما يكره سماحة السيد باقر سيستان الله يحفظه هكذا. حتى بعد ما قلت له لو كان عندكم في الكراس لفيلسوف يصرح بذكرة الجبر تجيبون إياها يعطون إياها. ماكو فيلسوف يقول بأنه أنا أؤمن بالجبر، بالعكس هم في أبحاث فعل الله سبحانه وتعالى يؤمنون بأن الإنسان مختار مو مجبر. لوازم تختلف. هو بالأشياء المجسمة شو يقولون بأن الله جسم يمشي ويروح ويضحك وكذا ويهرول ويركض إلى آخره. هذا ابن باز يقول الله يهرول. قالوا شو الدليل على هذا؟ قال ثبت بأنه يمشي وثبت بأنه يركض، فماكو مانع بأنه يهرول. هيك يقول يعني. فنقول له خوب جيد، لازم كلامكم إنكار وجود الله، يعني معنى الله له جسم يعني أنتم تنكرون وجود الله. اللوازم أخوانا ما أخذها، أنا ألتزم بالمدلول المطابقي. أقوال الناس وأقوال المفكرين وأقوال العلماء مثل الأصل المثبت، ما ممكن إنه أنا أثبت مدايها الالتزامية. أقول أنا ألتزم بالمدلول المطابقي. تقول له مدلول الالتزامي كذا، لعله هو يقول لا هذا ما يلزم من عنده بقرينة كذا وكذا وكذا وكذا. ما أقدر أحمل فكري على فكر الآخرين. لا يقول بالجمع صاحب الكفاية، وإن كان بعض عبائرها يلوح منها ذلك. وقضية حديث الطينة يعني فيه مجال كبير وعريض إنه من التأويل. حديث الطينة يعني عش طويل، يعني استظهارات روايات يعني مجالها واسع من المناقشة. هذا المعنى عموما. وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. الأولى احنا بس فهندسنا المبحث بأنه النظر مرة يكون للجامع، مرة يكون للفرد بحده، مرة للفرد بواقع مشخص، تمام ولا لا؟ هذا المعنى تمام. الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، يريد بالفرد المردد يعني الفرد المردد بحده، يعني زيد بحده أو عمر بحده، هذا المعنى. ونقصد بالفرد المردد طبعا، وهذا هو رأي المشهور، ونقصد بالفرد المردد هي حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي. هذا أصطلاح القسم الثاني من استصحاب الكلي، هذا معناه. والقسم الثالث إيه مثال المسجد أو مثال البقعة والفيه ذكروا يعني هم أو إلى آخره. ومثال وحالة القسم الثالث هم إنها مفاد حالة القسم الثالث الذي يذهب المشهور إلى عدم إجراء الإصحاب فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. جيد. كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، يعني كلهم بحده، حتى أفرزنا عمن عن الفرد الواقعي المردد على طريقة المحقق العراقي رحمه الله، ونشك في بقاء هذا الجامع. لماذا نشك في بقاء هذا الجامع الإنسانية رغم أني أعلم بوجود إنسان في المسجد سابقا؟ يقول لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، لأن لو كان زيد لارتفع الإنسان من المسجد، ولو كان عمر لكان الإنسان لا يزال في المسجد. فإن كان هو المحقق للجامع حدوثا يعني زيد فقد ارتفع الجامع، تمام؟ وإن كان خالدا هو المحقق للجامع فلعله لا يزال شنو باقيا. طيب هذا المعنى. فأنا شك في بقاء الإنسان في المسجد. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الكلي الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، وهذا واضح لأن الاستصحاب من الأصول العملية الشرعية، فلا بد أن يكون له أثر شرعي. احنا بينا أنه الأثر الشرعي في مثال الحداث المردد بين الأصغر والأكبر، تمام؟ ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة. ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا شك. لماذا سيدنا يقول لأن زيد لا، ولأن زيد لا شك في شنو؟ في خروجه، في ارتفاعه من المسجد بعد، وخالد لا يقين بحدوثه. ما تعلم بأنه خالد يعني كان قد وجد سابقا في أمله. أنت الذي تعلم بحدوثه، حدوث الإنسان مو حدوث خالد، تمام ولا لا؟ وخالد نشك في انطباق الإنسانية مثلا عليه، ولكن قد يقال إن أي مو تكتبونها خالد نشك في انطباق الإنسانية عليه، ولكن قد يقال، هذا سئل أحد السلفية العراقيين قالوا له إنه من هو المثل الأعلى اللي أنت تتمنى تصير مثله؟ قال خالد بن وليد. لو كان مثلا يعني فلان أو فلان سبيها مجال خالد بن وليد ما أعرف شو اللي شافه فيه، ما أدري. ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد، بما هي أفراد، كأنه يكون الحدث الأصغر مترتب عليه أثر شرعي والحدث الأكبر مترتب عليه أثر شرعي، أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله. شلون على إجماله؟ هذا جاي يشير علما إلى الحالة الثالثة في كلامي، اللي هو أن أنظر إلى واقع الشخص، مو إلى حد، إما حد زيد أو حد عامر، وإنما إلى واقع الشخص المشار إليه من بعيد الذي رأيته، رأيته في الساعة الواحدة قد دخل المسجد وأشك في خروجه الساعة الثالثة. هذا المعنى. طب كان يقين سابق بالنسبة إلى هذا الشبح اللي شفته دخل، والآن شك لاحق في الحقيقة موجود، ليش ما يجري استصحاب فيه؟ سيد ما يقبل إجراء استصحاب في هذا الواقع، ما يقبل. بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد، شوف واقع الشخص من دون شنو، ما إلي علاقة بالتردد في حده، وإنما بذات الشخص، نفس الشخص، ذات الشخص يأكو يقيم بالحدود، وكأنه شك في بقاها موجود. ليش ما يقبل له؟ بس راح يبين السيد بأنه هذا الآثار الشرعية، هو راح يبينها بعد قليل، لا تترتب على الأشخاص يعني على أمر واقعي بعنوان الإجمالي، إما على الفرد الواقعي بحده أو على الجامع. أما تقول لي إنه فرد واقعي بعنوان الإجمالي، هذا ما له معنى. لا، أنت إما أن تفسر الفرد الواقعي على الإجمال بنفس الجامع، هذا الجامع مو شيء جديد، أبدأ ترتب ما في إشكال. تقول إنه الفرد الواقعي بمعنى بحده أي نقدر هم نرتب، أما أنه فرد واقعي بعنوان إجمالي، هذا ما له معنى محصل. يقول السيد
إيش
ما يصير؟ السيد محقق عراقي ما يرضى بأن هذا يسمى جامع، ما يسمى جامع يعني. ولهذا إنه أشكل على المحقق النائين اللي إيش قال، قال عندنا جامع وعندنا أطراف. المحقق العراقي ما قبل هذا المعنى، قال ماكو شيء اسمه جامع، وإنما هي حكاية إجمالية، ما يسمى جامع المحقق العراقي. السيد الشهيد أشكل قال لا، قال هذا لو جامع لو أمر من رضوى ما مقبول يعني. هذا المعنى. أسرح يذكر السيد العبارة ونقل. يقول بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد. إحنا في بحث سابق قديم قلت الأنسب للآراء كلها هو رأي المحقق العراقي رحمة الله، وبالتالي هذا ليش ما يجري فيه الأسرح في الحقيقة؟ يعني هو واقع شوف إنه هذا فالشخص شفته أنا دخل المسجد، ما عرفت شو اسمه من هو يعني، مو فد مرة مو فد أمر إنه أعرف ماهيته أصلاً، مو ما يقوم بأصاله الوجود كان. هذا المعنى. فدخل هذا إلى المسجد بعدين ويترتب عليه أثر، هذا أنا أعرف على الأقل الأثر هو شنو، اللي هو ما يجوز أني مش كتاب القرآن الكريم، هذا يعني كأنه حدث. خلينا نقول بعدين أنه خرج، هذا خرج من المسجد، أشك عفوا في خروجه من المسجد، يترتب عليه أثر، ليش ما يترتب عليه أثر؟ هذا كأنه الفرد الواقع جاي أنظر إلى الشخص، إلى حالة شخصية. هذا المعنى هسه عموما كلام السيد رحمة الله عليه. ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له. لماذا؟ لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية، يعني شنو؟ يعني هذا النظر الثاني اللي ذكرته أنا، مو قلت نظر إلى الجامع ونظر إلى الأفراد كلهم بحده بعنوانه التفصيلي يعني، ونظر إلى الجامع بعنوان إجمالي اللي هو واقع الشخص اللي عبرت عنه. ما واضح الفكرة؟ يقول السيد لأننا حينما نلحظ الأفراد بحدها بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير. لماذا لا يوجد هنا شك في البقاء على كل تقدير؟ لأنه أما بالنسبة إلى زيد فهذا إنه أقطع بشنو، بارتفاعه، مو عندي شك في البقاء، وإنما أقطع بعدم بقائه، ما عندي شك في البقاء. وأما عامر فلا يقين بحدوثه، فلا معنى للشك في بقائه، فلا يوجد هناك شك في البقاء على كل تقدير. جيد. إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض لأني رأيته خارج المسجد، شو معنى بعد شك في البقاء؟ بل أنا متيقن بخروجه من المسجدية. جيد إن شاء الله. بعد ولا يقين بحدوث عامر في المسجد، وإذا لم يكن هناك يقين بحدوث عامر فلا معنى للشك في بقائه. هذا شو ما ذكر السيد رحمه الله. وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي، لاحظنا الأفراد، قصد بعنوان إجمالي اللي عبرت عنه بالنظر الثالث اللي هو أن أنظر إلى الشخص الواقعي، وهو عنوان الإنسان الذي المشخص، عنوان الإنسان المشخص الذي دخل إلى المسجد. ولو قال السيد وهو عنوان الشخص الذي دخل إلى المسجد الذي لا أعرفه بأنه زيد أو شنو أو عمر، يكون أوضح حتى ما يشتبه ويا الجامع. عنوان الإنسان كأنه شبهنا بالجامعي، يعني يربكنا كأنه. وإذا لاحظنا الأفراد لكن بعنوان إجمالي، وهو عنوان الشخص الذات التي دخلت إلى المسجد، هذه الذات، فالشك في البقاء ثابت. صحيح. جيد إن شاء الله. الشك في البقاء ثابت، فإن أريد باستصحاب الفرد، هسه حد نقطة وسط، جيد إن شاء الله، الاستصحاب ثابت ولكن ليس له أثر شرعي كما سوف ينبه على ذلك. ليش؟ أن الآثار لا تترتب على الأفراد بعناوينها الإجمالية، وإنما الآثار الشرعية تترتب على الأفراد بعناوينها التفصيلية. قل ليش تترتب على الآثار بعنوانها الإجمالية؟ إذا واحد يتصل للمحقق العراقي رحمة الله عليه مثلا، فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر، ما ممكن لعدم توفر الأركان، إذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني شبيه مولانا مختلا اللي هو الشك في البقاء قصد الركن الثاني. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي، يعني ذاك الشخص الذي دخل، فالركن الثاني محفوظ، أكو شك في البقاء صحيح، ولكن الركن الرابع غير متوفر. الركن الرابع اللي هو يجب أن يكون له آثار شرعية، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفارض على العنوان الإجمالي، يعني على الفرد بعنوانه الإجمالي، بل على العناوين التفصيل الأفضل. هذا بحسب الفرض. من يجبنا بحسب الفرض؟ ما أقول بحسب الفرض، هو أنه إحنا نقول الآثار، إذا واحد يدعي في ادعاء يابا أنا أجري أصحاب الفرد الواقعي المشخص باعتبار أن هناك أثر مترتب على إيش؟ على هذا الفرد الواقعي المشخص، وآخذ الأثر الجامع في الحقيقة. هسه هذا يحول إلى جامع، هذا إشكال بعد نقاش آخر. إذا يحول الفرد الواقعي بعنوانه الإجمالي إلى جامع ويصير حالة حال كلي على طريقة المحقق النائيني، هذا بعد نقاش في مبنى المحقق العراقي رحمه الله. الأثر الشرعي هو مدعى سيد الشهيد شنو؟ يقول الأثر الشرعي هو ما يترتب على الأفراد بعناوينها الإجمالية. صحيح. لا مو أنت تقول بين أمرين، إما أن تقول الأثر يترتب على الجامع وهذا بعد مو نظر الأفراد بعناوينها الإجمالية، هذا الجامع رح، وإما أن تقول الأثر يترتب على الفرد بعنوانه التفصيلي، يعني ما عندنا إحنا أثر شرعي. هو سيدي ناقش في هذه المسألة، يقول ما عندنا أثر، هو إيش يقول؟ ما عندنا أثر يترتب على الفرد بفرد خارجي بعنوان الإجمالي، ما عندنا هيجي أثر شرعي. بلي؟ ليش ما عندنا؟ يقول لأن أنا عندي بالرسالة عملية مثلا الحدث الأصغر هذه آثاره بعنوانه التفصيلي، والحدث الأكبر بعنوانه التفصيلي وهذه الآثار. ما عندنا مسألة ثالثة الفرد الواقعي بعنوان الإجمالي هذه آثاره، ما عندنا هيجي مسألة إلا أن تحوله إلى الجامع، هو هيك يفرض السيد. السيد يقول مسألة الحدث الأصغر بعنوانه الإجمالي هذا أثره، مسألة الحدث الأكبر بهذا العنوان التفصيلي هذه أثره، ما عندنا الفرد بعنوانه الإجمالي هيش أثر شرعي إلى، ما عندنا هيك موجود. بلي؟
أكو رسالة عملية، رسالة عملية، أكو فروق مترتب على العلم الإجمالي.
لا على العلم الإجمالي هذا بالجامع.
لا بالنقل مثلا.
بمن؟
يقول من من علم ببطلان صلاته إما بسبب فساد.
طبعا هذا احتياط ما عندي مشكلة، أنا جاي بين إنه الأثر يترتب على الجامع ولا يترتب على الجامع، هذا احتياط اللي تفضلون به ما عندي مشكلة، وحتى المحقق العراقي هذا على المباني كلها يقولون بها، لكن أنا مبحثي هذا إذا جبت جامع الإنسان هذا إلى أثر ولا ما له أثر؟ تقول إلى أثر جامع الإنسان اللي هو يجب إكرام كل إنسان ويجب لا يحرم قتله مثلا. بعد الحدث العام الجامع الحدث جامع الحدث إلى أثر، لا يجوز بس كتابة القرآن الكريم إلى أثر صحيح. بالنسبة إلى الجامع نستطيع أن نتصيد أثرا
اللي هو العناصر المشتركة،
اللي هو العناصر المشتركة. شوف بالنسبة إلى الفرد بعنوانه التفصيل له أثر، بس ما عندي فرد بعنوانه إجمالي إلى أثر إلا أن تحوله إلى الجامع. سيد الشيخ شكرا، لا ماكو مشكلة، بس راح يصير هذا أصحاب الكل ما يصير أصحاب الفرد، وإحنا كلامنا فيه أصحاب الفرد، فاللي ينتصر لكلام المحقق العراقي يكون يحل هذه الإشكالية. هذا المعنى. اي بلي انا ما جاي اقول هذا راي المحقق العراقي، بالمناسبه انا ما جاي اقول هذا راي المحقق العراقي، هاي فكره المحقق العراقي اللي هو الفرد الواقعي، هذا المعنى. ما جاي اقول المحقق العراقي يلتزم بهذا الطرح، ما رجع المحقق العراقي شيء. جيد. ومن هنا نعرف ان عدم جريان استصحاب الفرد المردد، وصلنا هاي العباره او محفوظ بلي
ومن
هنا وان اريد به وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي فالركن الثاني محفوظ، ولكن الركن الرابع غير متوفر لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرع على العنوان الإجمالي عن تفصيل الأفراد. هاي قلناها جيد إن شاء الله. ما حيلي راح
تقرون العبارة قبلنا بشرطه.
اي وقاها بعد ما بلي. بعد هذا
بعد ما
اي داء فطري هذا. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج، شوف العبارة هاي اللي ذكرها السيد رحمة الله عليه، من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور من؟ بظهور الدليل. ولا يكفي في، ليش ثابتة بظهور الدليل؟ لأن ظهور الدليل إيش ظاهر من الدليل؟ الشك في البقاء، عنوان الشك في البقاء. ولا يوجد في استصحاب الفرد المردد عنوان الشك في البقاء، اللي نستظهر من الدليل عنوان الشك في البقاء. وفي مقام استصحاب الفرد لا وجود للشك في البقاء، لأن قلنا أنه إما زيد فنقطع بخروجه، وأما عمر فلا يقين بحدوثه، فمن أين أنه نحصل شك في البقاء؟ واضح إن شاء الله. شوف العبارة، ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. نحن قلنا ركنية الشك في البقاء إما بالدليل جيد، وإما بإيش؟ بالضرورة، خلينا نقول بالبرهان. السيد يقول إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بإيش؟ بخروجه الذي هو زيد. ماكو مشكلة من الناحية العقلية أن يقول من الممكن ثبوتاً أن الشارع يقول ما دمت شفت شخص واقعي قد دخل المسجد والآن تشك في خروجه فاستصحب أنه بقاء في المسجد، فماكو مانع عقلي، وإن لم شنو؟ وإن لم يكن هناك شك في البقاء بالنسبة للفرد، ماكو شك في البقاء. السيد رحمة الله عليه يقول إذن إنه الشك في البقاء لأنه مأخوذ في لسان الدليل فنحن نتمسك به، ولو كان الشك في البقاء مأخوذ من مقتضى الدليل العقلي جيد فلا يجب أن يكون يعني الشك في البقاء ملحوظ إلا أن يكون ملحوظ فيه الأفراد التفصيلية، بل من الممكن أن يكون ملحوظ فيه الفرد الواقعي، هذا المعنى. ولهذا قال ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه، قطعنا بخروج الذي هو زيد، احتمال أننا نقطع بخروج الذي هو احتمال زيد بلي،
يعني كأنه مع فرض قطعنا
بلي،
احتمال مع الفرض
قطعنا، إيه مع الفرض. بس السيد رحمة الله عليه يقول وبما أن الشك في البقاء قد وجد وتمثل في لسان الرواية فلا بد أن نتوقف عليه،
يعني
إيه بالعقل ممكن. ليش؟ لأنه الشارع يقول يا با صحيح أنا مو إلا أن يكون هناك، يعني لا تنظر إلى الأفراد بعنوانها التفصيلية وإنما انظر إلى الشخص بعنوانه الواقعي واستصحبه يعبدنا بذلك، شنو المشكلة في ذلك من الناحية العقلية؟ من الناحية العقلية أخو ماكو مشكلة يعبدنا الشارع في ذلك.
هفا اصطلاح احتمال، هاي اللي بيها فرض احتمال.
وين
مع فرض احتمال
مع احتمال قطعنا بخروجه،
احتمال القطع
لا لا مع لا لا صحيحة ايه مع احتمال أن نقطع بخروجه اللي هو زيد اللي رأيناه في الخارج، فنحتمل أنه نفسي الذي كان داخله، هذا مقصده. هذه العبارة سحنا راح يتأمل بها إن شاء الله بالحساب. السيد هنا إيش يأكد؟ يأكد بأنه ركنية الشك في البقاء ثابتة بظهور من؟ بظهور الدليل. وهناك هم يذكر هذا المعنى جيد، بأن ركنية الشك في البقاء ثابتة بظهور الدليل. في العبارة اللي قدامها يعني الصفحة اللي بعد جيد، يقول بأن ويمكن دفع الاستشكال، شفتوها راس سطر ويمكن دفع الاستشكال، يقول ما علاقة في دفع الاستشكال؟ يقول بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان رواية الأصحاب، ولهذا هو رفض أن يستفاد منين؟ من الرواية. والصفحتين متقاربتين يعني مو
قبل كان يقول الشك في البقاء وذلك اللي يثني في لسان أدلة
الأصحاب. إيه صحيح، هذا الذي في هذا. وهنا إنه هم مأكدها، بينما في الصفحة اللي بعدها نافيها. هذا شلون ترتيبها؟ يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. ها؟ لا لا، وبالتالي ما ماخذ بي، لم يكن صريحا فما ماخذ بي. هو لو بس كاتب صريحا وساكت طب جيد ماكو مشكلة، بس هو بعد ما ماخذ بي رتب علي أثر يعني. سيجي هذا إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.
هذا قديم يعني أول ما